بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. وبه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشيب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وحدثني عن مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بالأشج عن بشر بن أبي سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أو فصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا.
اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه في الله وسار في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر الممجد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الأحاديث ما يتعلق باللباس في الصلاة ووجوب ستر العوراء الذي أجمع عليه أهل الفقه على كل قادر على ستر عورته في الصلاة. وذكر باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. ولقد شرع الحق تبارك وتعالى الستر للعورات وجعل مواضع جسد ابن آدم مختلفة بعضها عن بعض، ومنها ما يقع به المواجهة كالوجه، ومنه ما يقع به المشي، ومنه ما يقع وجه. فوظف لكل الأعضاء والمواضع في البدن وظائف، في مخالفتها هتك للفطرة وللمروءة وللإنسانية وكرامتها. وكان ذلك مما ميز الله به الإنسان عن الحيوان، فأوجب عليه ذلك الستر الذي يحميه من أنواع من الآفات ظاهرة وباطنة، وحفظ كرامة الإنسان بوجوب هذا الستر. وامتن علينا بقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وجعل سبحانه وتعالى لنا في هذا اللباس أنواع أيضا من الجمال والزينة. واستحب لنا في الصلوات أن نأخذ زينتنا من لباس وطيب وغيره، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، عند إرادة السجود في الصلاة تعظيما للدخول في حضرة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه الأحاديث تعلقت بمسائل، وفيه بيان أن حالة الصحابة أن أكثرهم لا يجد الثوبين. وقد جاء أن سيدنا عمر بن الخطاب لما تفقد بعض المناطق التي أرسلها سعيد بن عامر الجمحي، فجاء إلى حمص ويسألهم عنه، وشكوا إليه أنه لا يخرج إليهم في الصباح في يوم في كل شهر. سأله عن ذلك وقال كنت لا أحب أن يظهر ذلك، ولكن أوقعوني إذ سألوك فأقول إنه ليس لي إلا الثوب الذي علي، فإذا مر الشهر يحتاج إلى تغسيل، فأنا أغسله في بيتي وأصبر حتى يجف فأخرج إليهم بعد ذلك في الظهر. فما كان عنده إلا ثوب واحد وهو الوالي على البلدة، والذي أرسل سيدنا عمر أمير على البلدة يحكم فيها بشرع الله تبارك وتعالى، ويغسل ثوبه في الشهر مرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وما أعجب حال أولئك الصحابة الأكرمين. فتعلقت الأحاديث بذكر مسائل، الأولى في حكم ستر العورة وهو فرض بإطلاق، وبعد ذلك يأتي فيما يتعلق بالصلاة أنه شرط من شروط صحة الصلاة. ويروى أيضا في مذهب مالك أن ستر العورة واجب لحياء من الله تبارك وتعالى وقبولا لتكريم الإنسان، وبخصوص الصلاة يسن لها الستر، ولكن المقرر أنه يجب أن يصلي مستور العورة مهما كان قادرا على ذلك، كما هو مذاهب جماهير فقهاء الإسلام. ويقول الإمام الشافعي أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وكذلك يقول الحنفية أنه من فروض الصلاة. وحد العورة بعد ذلك، فعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وهو الذي قاله مالك والإمام الشافعي أيضا الله، وكذلك عند أبي حنيفة، وقال قوم هما السوءتان. وفي الحديث وقد جاء من طرق متعددة غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وكان الخلاف في الصلاة في الثوب الواحد قديما، ويروى عن ابن مسعود لا يصليان في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض. ومذهب الجمهور كما دل عليه الحديث جواز ذلك، ولكن إن قدر على أن يضم ثوبا آخر ويتزين فذلك من السنة. أيوة. فإذا الواجب ستر العورة، وهي كما سمعنا للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وللمرأة جميع بدنها. وسيأتي في الموطأ ذكر ما يجب أن تستر المرأة في صلاتها، وينبغي لتعظيم الصلاة وأن يدخل إليها بقلب حاضر معظم لأمر الله تبارك وتعالى، وبأحسن ما يتيسر له من الهيئة واللباس والطيب، تعظيما لشعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جاء عن ابن عمر أنه رأى مولاه نافع صلي في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: نعم. قال: فلو أرسلتك إلى عند فلان كنت تذهب بثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له أمين الخلق؟ قال: الله. قال: لا تصلي بالثوب ما دام عندك ثوبين، صل بهيئة كاملة تعظيما. فالصلاة بالثوبين للرجل أفضل، والأفضل أن يكون كامل الهيئة متوفر الملبس. لا إله إلا الله. والصلاة أحق ما يتزين لها، ولقاء الله ومناجاته أفضل ما استعد له. وحتى جاء عن أبي حنيفة في من يجد الثياب ثم يصلي في إزار واحد، قال: فعل أهل الجفاء. قال: وفي ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء. وذلك ما بينه صلى الله عليه وسلم من الجواز في هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ابن أم المؤمنين أم سلمة، وكانت ولادته بالحبشة وقت هجرة أم سلمة مع زوجها إلى حبشة في الهجرة الأولى قبل المدينة المنورة. فعمر بن أبي سلمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به، يعني واضعا طرفه من تحت يده اليمنى فيرفعه على كتفه الأيسر، والطرف الثاني من تحت اليسرى ويضعه على كتفه الأيمن. وهذا الاشتمال ليس اشتمال الصماء، اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب لا يجد أن يخرج يده إلا من تحت الثوب فيتعرض لكشف العورة، فهذا كاشتمال الصماء جاء النهي عنه وهو مكروه. وأما هذا الاشتمال كما قال مشتملا به فبعيد عن ذلك، ويسهل إخراج اليد ووضعها أيضا على التراب على الأرض عند الصلاة وما إلى ذلك. يقول: رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة أم المؤمنين، وهي أم عمر هذا الذي تربى تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي والده في أحد، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وضم وضف أضاف أولادها إليه ورباهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر عن الصلاة في ثوب الواحد، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجيت ليلة فوجدته يصلي وعلي ثوب أو علي ثوب واحد وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قال: قلت: كان ثوبا. قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أي فلا يشتمل اشتمال الصماء، فما دام ضيق فلا يشتمل به ولكن يتزر به كما أرشد صلى الله عليه وسلم. واضعا طرفيه على عاتقيه بالكيفية التي ذكرنا، بأن يمر بالطرف الأول من تحت المنكب الأيمن ويضعه على الكتف الأيسر، ويمر بالطرف الثاني من تحت المنكب الأيسر ويضعه على الكتف الأيمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويروى عن أبي حنيفة أن العورة على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة هي القبول والدبر، المخففة سائر ما ذكرنا من ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل. والمرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. فإذا يستحب التزين للصلاة تعظيما وإظهارا للنعمة وتجملا للدخول في حضرة الحق تبارك وتعالى. إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. وكانوا يحبون حسن اللباس والزينة في ظلمة الليل عند القيام للصلاة، ويقولون إنه يخلص لله تبارك وتعالى. وإذا أوسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه وصل رجل في إزار وبرد أو في إزار وقميص أو في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. هكذا يروى عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. هكذا عرفنا اشتمال الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل، ثوب واحد، ولا يستطيع أن يجلل بجسده ولا يستطيع أن يخرج يديه إلا من تحت، فيكون هذا اشتمال الصماء غير الاطباع وغير ما تقدم معنا من اشتماله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد. ويروي لنا الحديث عليه رضوان الله تعالى عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، عن الصلاة، عن جواز الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله: أولي كلكم ثوبان؟ استفهام إنكاري. وذلك أنه كان منتشر بين الصحابة أن لا يجد أحدهم إلا ثوبا واحدا، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال: أولي كلكم ثوبان؟ فكان عدم وجود أكثر من ثوب شائع ومنتشر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأولي كلكم ثوبان إشارة إلى أن من عنده ثوبين فهو أفضل وأتم، ولكن من لم يجد إلا ثوبا واحدا اكتفى به في إقام الصلاة. وأورد لنا الحديث عن أبي هريرة أيضا أنه سئل هو أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: وإن ثيابي لعلى المشجب، أعواد يوضع عليها الثياب يوضع عليها، قال فهو يعني قريب مني، ولكني أصلي قبولا للرخصة وليقتدي بي من وليعلم من لم يجد إلا الثوب الواحد أن الصلاة في ذلك بالنسبة له كاملة، فلقبولي الرخصة وإظهارها في الشريعة وشريعته والاقتداء بهم عمل ذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أورد لنا حديث جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد وثيابه على المشجب. وجاء أن سيدنا جابر صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوع على المشجب، فقال: أتصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت هذا ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيقول: أغلظ له في الجواب زجرا على الإنكار على العلماء وعلى الرخص وعلى التقول بغير بصيرة في العلم. أورد لنا أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، فالقميص ثوب واحد يصلي فيه الرجل، فجاء أنه كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ويكون الثوب الذي يستثير به ثوبا لا يصف لون البشرة وغير ضيق يحجم، فكل ذلك مما يخل بالأدب في الصلاة. وأوردنا حديث جابر بن عبد الله قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به. ابن عبد ملتحفا به يعني متوشح به، اللي يخالب بين طرفيه على عاتقيه. فإذا كان الثوب قصيرا فليتذر به ليجعله إزارا ولا يلتحف، لأن ستر العولة أهم، وهو يحصل بالاتزار. فإن كان واسعا يستر بقية بدنه فهو أفضل، وجعل على عاتقه منه شيء. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. ولهذا قال يكره أن يصلي وليس على عاتقيه شيء يستره، فوضع شيء على العاتقين من السنة والمستحب. وعند الإمام أحمد يقول: لا تصح صلاة من قدر على أن يجعل عاتقه شيء فتركه، جعله شرط أن يستر عاتقه أو أن يضع شيء على عاتقه، وحمله الجمهور على الندب، أي وضع شيء على العاتقين. ولهذا قال الشافعية: ندب لمن صلى في ثوب واحد أن يجعل على عاتقه شيء ولو حبلا يضع على العاتق فيخرج عن الكراهة، ثم ينتقل إلى صلاة المرأة في الدرع والخمار. الله أعلم. جعلنا الله من أهل الاستقامة، وأتحفنا بالكرامة، وتقبل منا صلواتنا، جعلها لديه مقبولة وصلة موصولة، وفاضعين فائضات جوده الوسيع، ربطنا بحبيبه الشفيع، وبلغنا الآمال، وأصلح لنا الأحوال، وكفانا جميع الأهوال في الدنيا والمآل، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.